أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.
فنصيحتي لا تطلق، واعتبر هذه المرأة عضو من أعضائك.
لا بد تظهر ذلة لمولاك، لا بد تظهر انكسار لحبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين،
فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله للعالمين، بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الخير والإيمان، عندنا كثير من الطبائع والسلوكيات تحتاج منا إلى أن نزنها بميزان الشرع. من ذلك سلوك الغضب والتشنج والنرفزة وردة الفعل. ما من إنسان إلا هو مبتلى بالغضب والتشنج والنرفزة، يقع هذا في المجتمع العام والمجتمع الخاص. فالرجل قد يغضب على زوجته، وقد يغضب على ولده، قد يغضب الأستاذ على تلميذه، قد يغضب المدير على موظفيه، والموظفين قد يغضبون من مديرهم. المهم، سلوك الغضب أو ما نسميه النرفزة أو التوتر شيء واقع لا محالة، لكن لابد أن نزنه بميزان الشرع. فكيف نزن الغضب بميزان الشرع؟ نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر عليه السؤال: أوصني يا رسول الله. فقال له: لا تغضب. فكرر عليه مرة ثالثة: أوصني يا رسول الله. فقال له: لا تغضب. وانتهى البيان، لا تغضب، كلمة واحدة. ولا شك فإن هذا من الإعجاز النبوي والبلاغة النبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، له المقدرة عليه الصلاة والسلام أن يجمع الكلام الكثير في عبارة واحدة، وهذا مما فضله به ربه على سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كما صحت بذلك الأخبار المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت بخمس، وفي روايات بست، وذكر منها: وأعطيت جوامع الكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. فلنرجع إلى ما قاله أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في شرح هذا الحديث من الفوائد، حتى نأخذ منها كيف نضبط سلوك الغضب في حياتنا. أولا من الفوائد، وهذه جملة عارضة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى السائل عن الغضب نهاه عن جماع الشر كله، لأن الشر فيه جماع الشر، لأن الغضب فيه جماع الشر، لأن الغضب فيه جماع الشر. فالإنسان إذا غضب ربما قتل، بل إن الغضب قد يفضي أحيانا إلى الكفر، وربما أفضى الغضب الرجل إلى طلاق زوجته وإلى حرمان نفسه وأولاده أو ما إلى ذلك. فالنبي لما نهاه عن الغضب نهاه عن جماع الشر كله. النقطة الثانية، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل راعى حاله وما كان يحتاجه السائل في تلك اللحظة من النصيحة، لأنه يدعو إلى الله على بصيرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة اليوم، أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن ينظروا الحاجة وأن ينظروا النقص أين هو فيتموه. وجه ذلك أن السائل كان أحد الصحابة المعروفين بالغضب وبكثرة الغضب وبسرعة الغضب، وقيل إنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يحتاجه، وهذا من واقع بصيرته صلى الله عليه وسلم، فهو على بصيرة بما يدعو إليه، وعلى بصيرة بمن يدعوه، وعلى بصيرة بالكيفية التي يدعو بها. ثانيا، قال أهل العلم وشراح هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهاه عن مطلق الغضب، وإنما نهاه عن غضب معين، ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تغضب لم يقصد أن ينهاه عن خلق وعن سجية جبل وفطر عليها، لأننا مفطورون عن الغضب ومجبولون عليه، ولا محالة من أن نغضب، ولكن الغضب الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو الغضب المحمود المذموم، هو الغضب المذموم. وعليه فإن الغضب ينقسم إلى قسمين: غضب محمود وغضب مذموم. لا تغضب في هذا الحديث نهي عن الغضب المذموم، أما الغضب المحمود فنحن مأمورون به ونتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فما هو الغضب المحمود وما هو الغضب المذموم؟ الغضب المحمود أن نغضب لله، أن نغضب إذا انتهكت حرمات الله، أن نغضب إذا تعدي على حدود الله، أن نغضب إذا عصي الله، أن نغضب إذا عطلت شريعة الله، أن نغضب إذا رأينا الناس قد تجرأوا على دين الله تبارك وتعالى، أن نغضب حينما تنتشر الرذيلة وتنحصر الفضيلة، أن نغضب حينما يكثر سواد أهل الباطل، أن نغضب حينما يغيب أهل الحق ويقل دورهم في هذا المجتمع، هذا الغضب المحمود. أما هذا الثاني الذي هو الغضب المذموم، أن يغضب الإنسان لنفسه أو يغضب لعرض من أعراض الدنيا التافهة، ويترتب على غضبه أن يقع في مخالفات شرعية نهى الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك المعيار الأول الذي نضبط به غضبنا في الحياة قبل أن تنفذ غضبك وتحرك نفسك وتتفاعل ويصدر منك التشنج ورفع الصوت واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، انظر لما هذا؟ أهو لله ولدينه ولشرعه أم هو لنفسك؟ وللأسف يا إخوة بكل صراحة، معاشر المشاهدين الكرام، بكل صراحة نحن ما رشدنا غضبنا، صار غضبنا لأنفسنا ولحظوظها ولأمر دنيانا الفانية أكثر بكثير من غضبنا لدين الله ولشرع الله ولحدود الله تبارك وتعالى. وهنا يحضرني مقالة علي بن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه لما قال: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل فعل منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعري. يغضب الرجل على زوجته لأنها ما أعدت طعامه أو ما أعدت شرابه أو ما غسلت ثيابه، ولكن لا يغضب عليها إذا تركت فرض الله وإذا عصت الله تبارك وتعالى. يغضب الأب على ولده لأنه ما أحرز نتيجة ولا أتى بدرجة تؤهله لمرحلة متقدمة، ولكن لا يغضب إذا ترك الصلاة. يغضب على بنته لأنها ما قامت بواجب من واجبات البيت، لكن لا يغضب عليها إذا خرجت سافرة أو متبرجة أو خالعة أو ماجنة أو حطت ثيابها. إذن نحن بحاجة إلى أن نرشد غضبنا يا قوم، لنغضب لله عز وجل، نغضب لله غضبا نأتسي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي جابر كما جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب انتفخت أزواجه واحمرت عيناه وارتفع صوته وكأنه منذر بجيش يقول صبحكم ومساكم. لكن متى كان يغضب؟ كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله، ما كان يغضب لنفسه أبدا، رغم أنه أوذي، رغم أنه سب، رغم أنه شتم، رغم أنه وضع سل الجزور على عنقي، ولكن حصيلة كل هذه الإجراءات ضده عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهالجيراه: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، فإن كبير القوم لا يحمل الحقد. لا يغضب لنفسه لكن يغضب لله. شاهد ذلك لما سرقت المرأة المخزومية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها حكم الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وقرر قطع يدها وبترها. فقام الناس من الصحابة وقالوا: اشفعوا في المخزومية، لا تقطع يدها، كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجروا على ذلك، حتى قالوا: لا يجروا على ذلك إلا حبه وابن حبه إسامة بن زيد. فجاءوا إلى أسامة وقالوا له: يا أسامة، كلم رسول الله حتى لا يقطع يد هذه المخزومية، وكانت تسرق المتاع أو تأخذ المتاع ولا ترده. فكلم أسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما غضب، لأن هذه شفاعة في حدود الله، لأن حدود الله أصبح فيها فاضل ومفضول. عند ذلك وقف خطيبا وقد ارتفع صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه وهو يقول: ألا إنه قد أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرشدون غضبهم لله عز وجل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال هذه